بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، نحن على أعتاب أيام مباركات وزاكيات وطيبات، وهي أيام عشر ذي الحجة المباركة. ونظرا لكثرة الأسئلة الواردة في ما يتعلق بأحكام هذه الأيام والعبادات التي تضمنتها هذه الأيام، ولكون هذه الأسئلة متناثرة ومتفرقة، ورغبة مني تحديدا في ذكر الأحكام المتعلقة بهذه الأيام، فإنني رأيت من المناسب أنني أسرد الأحكام الشرعية المتعلقة بأيام عشر ذي الحجة وما اشتملت عليه من الطاعات ومن العبادات ترتيبا لهذه المسألة، وأيضا إيصال المعلومة بشكل واضح وسلس وطيب لإخواني وأخواتي الذين يتابعونني في هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. ولذلك لا حاجة لي أن يرسل الإخوة والأخوات شيء من هذه الأشياء، إلا يعني شيء من هذه الأشياء المتعلقة بهذه الليالي وبهذه الأيام، إلا إذا أشكل على أحدكم شيء مما نذكره أو أمر قد يفوتني من خلال هذا الحديث المبارك. أولا إخواني وأخواتي، هناك سنة كونية قدرية لله عز وجل في خلقه وعباده، وهي سنة التفاضل. فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك الله جل وعلا خلق السماوات السبع وجعل أفضل السماوات السبع السماء السابعة. خلق الله جل وعلا الملائكة وجعل أفضل الملائكة جبريل عليه السلام. وخلق الله جل وعلا الخلق وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فضل الله جل وعلا جنس الرسل على بقية الخلق، وفضل الرسل بعضهم على بعض كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وخلق الله جل وعلا البلدان وجعل أفضل البلاد مكة المكرمة التي حرمها الله جل وعلا. وخلق الله جل وعلا الأشهر وجعل أفضل الأشهر شهر رمضان المبارك، فهو واسطة عقد الشهور عند الله سبحانه وتعالى. وخلق الله جل وعلا الليالي وجعل أفضل الليالي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وخلق الله جل وعلا الأيام وجعل أفضل الأيام يوم الجمعة الذي هو لمعة الأيام، هذا اليوم العظيم الذي وفق الله له أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخلق الله جل وعلا بقية الأيام وجعل أفضل الأيام عنده أيام عشر ذي الحجة من حيث المجموع، من حيث المجموع. ولذلك هذه الأيام التي نحن على أعتابها هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام التي نستظل ظلالها أيضا هي أفضل الأيام عند الله، أيام عشر ذي الحجة. ولذلك إخواني وأخواتي، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك أيام عشر ذي الحجة هذه هي أفضل الأيام عند الله، وقد أقسم الله جل وعلا بها في القرآن. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره من أهل العلم من أهل التفسير قالوا: الليالي العشر هي أيام عشر ذي الحج، هي أيام عشر ذي الحج. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، وجاء في لفظ آخر: أفضل الأيام عند الله أيام عشر ذي الحج، وفي لفظ: أعظم الأيام، هذه الأيام أعظم الأيام عند الله عز وجل. والعلماء قالوا: ما السر في ذلك؟ ما السر الذي جعل هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله عز وجل؟ قال جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر من أهل الاستقراء، قالوا بأن هذه الأيام فضلت لأنها اشتملت على أمهات العبادات. هذه الأيام فضلت بهذه الطريقة لأنها اشتملت على أمهات العبادات، وفعلا صدقوا فيها. هذه الأيام فيها الصلوات، هذه الأيام فيها الصدقات، هذه الأيام فيها الصيام، هذه الأيام فيها الحج، هذه الأيام المسلم ولله الحمد على الدوام في توحيد لله وإيمان به سبحانه وتعالى. هذه الأيام فيها أعمال صالحة كثيرة، فيها العمرة أيضا، فيها قراءة القرآن. ولذلك استحقت هذه الأيام أن تكون أفضل الأيام عند الله عز وجل لما استودع الله عز وجل فيها هذه العبادات، أمهات العبادات، أمهات الطاعات. إذن عشر ذي الحجة تمثل موسم من أعظم المواسم التي تمر على الإنسان في حياته، لأن الله جل وعلا يعظم فيها الطاعة والعبادة. ولذلك العلماء لما تكلموا في قضية المضاعفة كيف، قالوا: مضاعفة من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، بمعنى كم وزيادة، يعني لا حصر لهذه المضاعفة. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن المضاعفة الكمية أفضل من الكيفية، وهذا غلط. المضاعفة الكيفية أعظم، لأن الله عز وجل خزائنه ملأى وفضله عظيم وإحسانه واسع سبحانه وتعالى. فالعبادة في هذه الأيام أفضل من العبادة في بقية الأيام، فهي أحب وأفضل وأعظم، فهي أعظم وأفضل أيام عند الله، والعبادة فيها أحب إلى الله من غيرها، أحب إلى الله عز وجل من غيره. وهنا نشأ سؤال عند أهل العلم: أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر من ذي الحجة الأول؟ عشر ذي الحجة، هذه الأيام الأولى من عشر ذي الحجة. كلام طويل لأهل العلم، منهم من يفضل هذه ومنهم من يفضل هذا أو هذه. وهناك قول وهو الراجح بأن من حيث الليالي، من حيث الليالي، ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل، ومن حيث الأيام يعني النهار فعشر ذي الحجة أفضل، وبهذا تجتمع هذه الأقوال وتنتظم مع هذا التحقيق. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذه الأيام أيام عظيمة، والله جل وعلا من فضله وجوده وإحسانه يهيئ للعباد مواسم للخير، يزداد فيها الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة، ويستدرك الإنسان ما فاته من تضييع وتفريط وإسراف على نفسه، يستدرك ويجدد حياته. فهذه المواسم مواسم ينطلق فيها الإنسان مع ربه جل وعلا مطيعا عابدا متذللا لله عز وجل. ولذلك أخواني وأخواتي هذه الأيام أيام عظيمة، أيام تمثل رأس مال الإنسان، فالواجب على الإنسان أن يهتدي لها وأن يستغلها فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك سأتحدث في هذا اليوم وفي يوم غد بحول الله عن الأحكام التي اشتملت عليها هذه الأيام، عن هذه الأيام التي تمثل مستودع من مستودعات الطاعات والعبادات التي سهلها الله ويسرها. وأبدأ أولا بما يتعلق بمن عنده أضحية ودخل عليه عشر ذي الحجة فعليه أن يمسك من شعره وأظفاره وبشرته ما دام أن عنده أضحية. ولذلك إخواني وأخواتي، المتأمل في هذه الأيام العشر يجد جميع أمة الإسلام يشاركون الحجاج في بعض هديهم وفي بعض أمورهم، فتجد ما من مسلم على وجه الأرض إلا وله مشاركة في هذه الأيام. فإن لم يستطع الحج فلا أقل من أن يشارك الحجاج في بعض نسكهم أو في بعض أمورهم، وأيضا يأتي بالعبادات والطاعات والقربات التي شرعها الله عز وجل في هذه العشر وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، وجاء في لفظ ولا من بشرته، ولا من بشرته. طبعا هذا الحديث عند مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر، أو إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. طيب، أقف وقفات حول هذا الأمر. أولا، هذا الحديث ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم الذي عنده الأضحية أن يشارك الحاج في الامتناع عن بعض الأمور التي تسمى محظورات الإحرام. ولذلك العوام يقولون بالنسبة لمن عنده أضحية يحرم، يعني يمتنع عن أخذ شيء من شعره وأظفاره وبشرته حتى يذبح أضحيته، وهذا واضح. المسألة الثانية، ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن عنده أضحية في هذه الأيام؟ هذه المسألة فيها أقوال، حاصلها ثلاثة. القول الأول قالوا بالتحريم، وهذا قال به أحد المذاهب الأربعة وهو من مفرداتهم، قالوا يحرم على من عنده أضحية أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره شيء حتى يضحي ما دام عنده أضحية. الجمهور لا، ذهبوا إلى الكراهة، قالوا بأن يكره للإنسان أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيء، قالوا لأن النهي هنا وإن كانت القاعدة الأصولية أن النهي يفيد التحريم إلا إذا وجد صارف، قالوا الصارف بأن الأضحية سنة، ذبح الأضحية سنة، فيكون صارف من التحريم إلى الكراهة. هناك قول لبعض العلماء يرون بأنه مباح ويذهبون إلى النسخ ويذهبون إلى توجيه الحديث إلى أمور أخرى. ولذلك الأصل أن الإنسان يمسك عن شعره وأظفاره إلا لضرورة، فإذا كان الإنسان مضطر إلى أخذ شعره أو أظفاره أو شيء من بشرته لا حرج عليه في ذلك. طيب، لو افترضنا أن شخص ما عنده ضرورة ولا حاجة لي فيما يتعلق بالشعر والأظفار وأخذ، ماذا عليه؟ يذبح أضحيته، ما عليه شيء إلا الاستغفار، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. هذا على قول من يذهب إلى التحريم، ولذلك أسئلة وردتني كثيرا، بعض الناس يقول والله أنا أخذت من شعري وأظفاري ماذا علي؟ ما عليك شيء، أضحيتك على ما هي عليه، وأنت تقول أستغفر الله. كفارة الأخذ من الشعر والأظفار أو البشر تقول أستغفر الله فقط وتمضي في أضحيتك، لأن بعض الناس وللأسف يخطئ خطأ كبير فيذهب ويترك الأضحية، يقول لا أنا أخذت من شعري وأظفاري، وهذا ما يصلح. ليس من شرط صحة قبول الأضحية أنك ما تأخذ، وإنما هذا أمر ليس متعلقا بشرط صحة الأضحية، فتنبهوا لهذا. ولذلك لو جاء شخص وتعمد وأخذ من شعره وأظفاره أو بشرته يذبح أضحيته ويقول أستغفر الله بسبب هذا الأمر. طيب، السؤال الذي وأسئلة كثيرة وردتنا، من الذي يمسك عن أخذ الشعر والأظفار؟ هل الأسرة كلها؟ الجواب لا، وإنما رب الأسرة الذي عنده أضحية، أو المرأة مثلا التي عندها أضحية هي التي تمسك. فالرجل إذا أراد أن يضحي زوجته ما له علاقة في أن ما تأخذ من شعرها ومن أظفارها، أولاده ما لهم علاقة، والديه ما لهم علاقة، واضح؟ ولذلك أنت أيها المضحي أنت الوحيد الذي تمسك عن شعرك وأظفارك وعن بشرتك. طيب هل هناك شيء آخر بالنسبة لمن عنده أضحية يمسك عنه؟ الجواب لا. الجواب لماذا؟ لأن أسئلة كثيرة وردتني أن بعض الذين عندهم أضحية سواء من الرجال أو النساء يمسكون عما يمسك عنه المحرم الذاهب للحج، وهذا غلط يا إخواني. حتى بعضهم يسأل يقول ممكن أتطيب؟ ممكن تتطيب المرأة والرجل، طبعا المرأة بالحدود الشرعية بالضوابط الشرعية، تتحنى المرأة، تضع الحنة، تغتسل يوميا بالشامبو والصابون المعطر، ما في مشكلة، ما لها علاقة بالحج، هذه فقط ما تأخذ من شعرك وأظفارك وبشرتك شيء وبشرتك شيء. طيب يسألني بعض الإخوة سؤال يقول إذا كنا طيب نحن ثلاثة اشتركنا في بعير أو في بقرة أضحية اشتركوا في لحمها، طيب من الذي يمسك؟ الثلاثة، الثلاثة يمسكون. طيب لو أن سبعة اشتركوا في بعير أو بقرة من الذي يمسك؟ السبعة هم الذين يمسكون عن أخذ شيء من الشعر أو الأظفار أو البشر أو البشر. هذا فيما يتعلق بمن أراد أن يضحي ودخل عليه العشر، فإن يمسك عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره أو من بشرته. وأرجع وأؤكد على مسألة وهي أنه لو أخذ عامدا متعمدا أضحيته صحيحة يذبحها ولله الحمد، ولا شيء عليه إلا أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه. هذا هو هذه العبادة الأولى المتعلقة بهذه الأيام المباركات، وهي الاستعداد، الاستعداد لذلك. ولأجل هذا تجد سبحان الله العظيم أغلب الناس لما يمسك عن شعره وأظفاره فعلا يشعر بقيمة هذه العبادة والطاعة، أنه يشارك الحجاج في بعض الأمور التي يعني أوجب الله عز وجل عليهم ذلك بالنسبة للحجاج وبالنسبة للمعتمرين. العبادة الأخرى إخواني وأخواتي التكبير. التكبير هذا عبادة عظيمة ومن العبادات الجليلة، والتكبير هي قول الله أكبر، ومعنى الله أكبر يعني الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل كبير، فكل كبير في هذا الوجود يتقزم ويتصاغر بين يدي العظيم الكبير الجبار سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الخالق وهذه كلها مخلوقات، فالعرش وما دونه من خلق الله عز وجل، يتقزم ويتصاغر أمام عظمة الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكل شيء في هذا الوجود، السماوات، الكواكب، الأجرام، كل شيء، الأراضين كلها تتقزم وتتصاغر حتى تصبح كالذرة بين يدي العظيم جل وعلا، الله أكبر. ولذلك هذه الأيام من السنة فيها التكبير، والتكبير إخواني وأخواتي على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد، تكبير مطلق وتكبير مقيد. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق لطيف وواضح. التكبير المقيد هو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبات، هذه يسمى التكبير المقيد، يعني مقيد بعد الصلوات الخمس المكتوبات، هذه يسمى تكبير مطلق. طيب والتكبير هذا المقيد، والتكبير المطلق هو الذي يكون في جميع أيام العشر، يعني جميع أيام عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، يعني التكبير المطلق مدته 13 يوم. التكبير المقيد لا، خمسة أيام فقط. طيب من متى يبدأ التكبير المطلق؟ يبدأ التكبير المطلق من أول ليلة من ليالي عشر ذي الحج، إذا غربت شمس هذا اليوم وبدأ بعد، يعني غروب هذا الشمس هو لليوم الثاني، لليوم القادم، للنهار القادم، فيبدأ التكبير من غروب الشمس، هذا التكبير المطلق. ولا يكبر بعد الصلوات، وإنما يكبر في الأسواق، في البيوت، في الشارع مثلا، في العمل، وانت راكب السيارة مثلا. هذا التكبير المطلق يبدأ من غروب شمس أول ليلة من ليالي ذي الحجة وينتهي إلى آخر أيام التشريق. آخر أيام التشريق هو اليوم 13 من ذي الحجة. إذن 13 يوم يكبر الإنسان فيها التكبير المطلق. طيب التكبير المقيد، التكبير المقيد يكون عقيب الصلوات الخمس المكتوبات، عقيب الصلوات الخمس المكتوبات. الصلوات الخمس المكتوبات بعدما ينتهي الإمام ويسلم يكبر ويكبر الناس. طيب متى يبدأ التكبير المقيد؟ يبدأ في الراجح من أقوال أهل العلم من فجر يوم عرفة اللي هو اليوم 9 من أيام ذي الحج، وينتهي بصلاة عصر آخر يوم من أيام التشريق. فاليوم 13 من أيام التشريق، اليوم 13 يصلي الإمام العصر، ثم بعد ذلك يكبر ويكبر الناس، ثم بعد ذلك يتوقف عن التكبير. فإذا غربت شمس ليلة 14 ما يكبر بعد ذلك، يعني ما يكبر بعد صلاة مغرب ليلة 14. هذا يسمى التكبير المقيد، التكبير المقيد. طيب عندي مسائل وأحكام في هذا التكبير. أولا، ما حكمه؟ سنة. التكبير في العشر، في عشر ذي الحجة سنة، لقول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ليذكروا الله في أيام معلومات، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا شك بأن التكبير من ذكر الله عز وجل، فهو حكمه سنة في قول جماهير أهل العلم، سنة يعني ليس بفريضة ولا بواجب إنما سنة. الأمر الثاني، بالنسبة للتكبير يجب على المسلم أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين نقلوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما أنهم نقلوا القرآن، ولذلك الإنسان يتقيد بهديهم. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالرجال، السنة في حقهم أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير، يرفعوا أصواتهم بالتكبير. وأما النساء يكبرن لكن يخفضن، يسمعن أنفسهن فقط، يسمعن أنفسهن فقط. أما الرجال فيرفعون أصواتهم بالتكبير كما كان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم، عنهما يخرجون إلى الأسواق ويخرجون في منى يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهما. وأما النساء يخفضن لأنهن مأمورات بخفض الأصوات. طيب ما هي صيغة التكبير؟ صيغة التكبير الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أو الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولو زاد الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل، حسن، هذا كله حسن. وكذلك كثرة ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من ذكر الله، هذا من ذكر الله. طيب بالنسبة للتكبير الجماعي، وهو أن يكبر الناس بصوت واحد قصدا وليس اتفاقا، ما معنى قصدا واتفاقا؟ اتفاقا مثلا يحصل اتفاق من دون قصد، أنا أكبر وكبر واحد فاتفق الصوت مع الصوت وصار أشبه بجماعي، هذا ما في شيء. أما إذا قصدوا التكبير الجماعي فنحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب على مشروعية التكبير الجماعي، سواء في مصلى العيد، سواء في المساجد، سواء في البيوت، ما في. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من يأتي بهذا الذكر الجماعي، يجتمعون فيذكرون الله ذكرا جماعيا بصوت واحد. الأصل مشروعية الاجتماع على ذكر الله، الاجتماع على ذكر الله عبادة، لكن أن تعطى صفة وهيئة وحالة معينة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعلها الصحابة الكرام، هذا يعد من المخالفات والمحدثات والبدع، فتنبهوا لها. ولذلك الإنسان يكبر، إن حصل اتفاق صوت تكبير مثلا من شخص آخر فيعني اتفق الصوتان لا حرج، أما أن يقصد يأتي بصوت جماعي هذا ما ثبت فيه شيء، لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام رضي الله عنه. بل إن عبد الله بن مسعود كان من أشد الناس إنكارا على من يذكرون الله بصوت جماعي، ما يسمى بالذكر الجماعي. فجاءه أحد الصحابة فقال له هل سمعت ما حصل في المسجد؟ قال وماذا؟ قال إن تعش سترى. فذهب عبد الله بن مسعود ودخل المسجد وإذا حلق، وكل حلقة أو حلقة فيها عريف يقول قولوا الله أكبر فيكبرون تكبير جماعي، وذاك يقول سبحان الله فيسبحون تسبيح جماعي، وذاك يقول قولوا كذا. وتلثم عبد الله بن مسعود حتى يكتشف ما هذا اللي حصل في المسجد. فلما تأكد وعرف بأن هؤلاء ليسوا من الصحابة، يعني ليس واحد منهم وبينهم من الصحابة، رفع اللثام عن وجهه قال تعرفوني؟ قالوا نعم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. قال ما هذا الذي تصنعون؟ ما هذا الذي أحدثتم؟ هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه بينكم متوافرون. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لا يدركه، يقول والله ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لا يدركه. ثم نهاهم وزجرهم، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، أصر على ذلك. يقول الراوي فرأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان، أصبحوا خوارج يقاتلون علي رضي الله عنه. لاحظ كيف البدعة كانت صغيرة صغيرة، بدعة صغيرة يعني ذكر جماعي، تطور إلى بدعة كفروا فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلوا عليا في النهروان. ولذلك الإنسان لا يقول هذه بدعة صغيرة وبدعة كبيرة، هذه بدعة بيضة وهذه بدعة سودة، لا لا، البدعة واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل من ألفاظ العموم تشمل البدعة الصغيرة والكبيرة، تشمل البدعة العقدية والعملية. فلذلك يحذر الإنسان، يحذر. الأمر الآخر أن الإنسان الذي تشرئب له الأعناق والناس يتبعونه مقدم فيهم يتأكد في حقه التكبير، لأن الناس ينسون. فإذا كبر العالم القاضي المفتي مثلا الشخص المرموق مثلا فإنه يحيي سنة. وللأسف الشديد أنتم تشاهدون الآن سنة التكبير في هذه الأيام يعني اندرست، إلا يعني بقايا هنا وهناك. ولذلك أحيوا هذه السنة، رب الأسرة في البيت يكبر، يكبر يسمع زوجته وعياله وأولاده والخدم اللي في البيت، المسؤول في الإدارة يكبر، الموظفين ينظرون إليه على أنه قدوة، يكبر يرفع صوته يكبر. وهكذا الإمام في المسجد إذا جاء التكبير المقيد أول من يبدأ هو، بعض الأئمة ما كأنه يعرف سنة التكبير، وخلفه عوام أحيانا عوام يكبرون اللهم بارك وهو طالب علم يكبر. هذه سنة ثابتة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يرفعونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والتكبير ما يكون بشكل مستمر، على طاقة الإنسان وقدرة الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع هذا يستحضر الإنسان معنى الله أكبر الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر أكبر من كل كبير كما ذكرت. استحضر هذا المعنى، هذه المعاني، واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي جميع هذه المخلوقات على عظمتها مقهورة نافذة قوة الله فيها، فلا شيء يغيب عن الله، ما من غائبة في الأرض ولا في السماء إلا وهي تحت سلطان الله جل الله وتعالى، الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى إخواني وأخواتي الذكر، ذكر الله عز وجل. فمع هذا التكبير يكثر الإنسان من ذكر الله، من ذكر الله، الله أكبر مثلا، يقول سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر هذا يضاعف، يضاعفه الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل حث على كثرة ذكره، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وامتدح الذاكرين الله، قال والذاكرين الله والذاكرات، امتدحهم الله عز وجل. وأيضا في القتال قال واذكروا الله كثيرا، يعني أمر الله نبيه وأصحاب نبيه إذا دخلوا المعارك أن يكثروا من ذكر الله، وأن لا يشتغلوا إلا بذكر الله من حيث اللسان ومواطعة القلب، لأن للذكر أثر عظيم في تقوية القلب وفي انشراح الصدر وفي الثبات. والله عز وجل يأمر أنبياءه بكثرة ذكره جل وعلا، قال زكريا رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، واذكر ربك قال كثيرا، هذا في الأيام العادية، كيف في المواسم العبادية هذه والمواسم التي يضاعف فيها الأجر والثواب. فلذلك أكثر من ذكر الله وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما أمر الله جل وعلا به. ولذلك الذكر لا يتوقف على جملة مثلا أو كذا، لا إله إلا الله أعظم الذكر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهناك ولله الحمد أهل العلم خدموا مسألة الذكر، يعني من حيث الأحاديث والآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورتبوها، وممكن الإنسان يعتني بها ويراجعها، فإن هذه الأيام ذكر الله فيها أعظم من بقية الأيام، أعظم من بقية الأيام. يعني قول سبحان الله وبحمده في أيام عشر ذي الحجة أفضل وأحب عند الله من قولها في غير أيام عشر ذي الحجة، أفضل من قولها بعد الحج، مع أنه عظيمة، هو ذكر لله وعظيم، لكن أنك تقول في هذه الأيام أفضل وأعظم عند الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله عز وجل، هذا موسم هبة من الله، منحة من الله، هدية لنا، هذا الموسم يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات والأجور. ولذلك ذكر الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام ألهم ذكر الله كما ألهم النفس، كان ذكر الله يتردد على لسانه تردد أنفاس صدره، ويتكرر تكرر لحظات عينه صلى الله عليه وسلم. قد وصفته عائشة حينما قالت كان يذكر الله على كل أحيان، ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الذكر غذاء وقوت للقلب، كما أن الطعام غذاء وقوت للبدن. بعض العلماء يقول يعني لما يأتي يذكر الله أذكار الصباح يقول هذه غدوتي، هذا طعامي، هذا زادي، يقصد الروحي القلبي. بعض الناس يقول لك أنا إذا ما ذكرت الله في أول النهار أتعطل، لأنه يشعر بأن هذا الذكر يمنح الله عز وجل قوة، يمنح الله عز وجل طمأنينة وراحة وسكينة. ولذلك أكثر من ذكر الله في هذه الأيام، وعلى الإنسان أن يستثمر هذه الأيام المعدودات التي تمر سريعا، أيام هي معلومات عشر ذي الحجة، ومعدودات هي أيام التشريق، تمر سريعا، يكثر فيها من ذكر الله، ويستوي في هذا الحاج وغير الحاج. العبادة الأخرى قراءة القرآن، هذا الكتاب العظيم، هذا كلام الله، هذا القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. هذا القرآن الحرف فيه بحسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن في هذه الأيام أفضل من قراءتها في بقية الأيام ما عدا رمضان، طبعا شهر رمضان ذكرنا هذا. ولذلك نجد بعض السلف يذهب إلى أن في الأيام الفاضلات يشرع كثرة قراءة القرآن، وفي غير هذه المواسم يشرع تدبر القرآن من دون إسراع، من دون إسراع. وطبعا هناك مسألة معروفة عند العلماء في قضية الأصل أن الإنسان يقرأ القرآن بتدبر بتأني، لكن في المواسم التي تفوت والأجر فيها عظيم مثل شهر رمضان، مثل عشر ذي الحجة، قالوا بأن الأفضل باعتبار هذا الحال، اعتبار الحالة الزمانية، فالأفضل أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، حتى لو ختم مرات قراءة سريعة، يعني حتى يختم مرة مرتين ثلاثة. ليش؟ لأن هذا موسم يفوت ويذهب، وما يدري الإنسان يعني هل يدرك الموسم هذا في العام القادم أم لا. ولأجل هذا إخواني بارك الله فيكم، اقرأوا القرآن وأكثر من قراءة القرآن، واغرفوا من هذا النهر المتدفق بهذه الحسنات وهذه هذا الثواب العظيم، وحاولوا أن تبتعدوا عن المشوشات والمشغلات والصوارف اللي صرفت كثير من الناس وللأسف الشديد صرفتهم عن كتاب الله عز وجل. واقرأوا في سيرة العلماء كيف كانوا يتعاملون مع القرآن، وكيف كانوا يستثمرون مثل هذه الأيام، استثمار عجيب جدا لعلمهم بأن مواسم هي هبات من الله، هدايا وعطايا تذهب سريعا. المسألة الأخرى قضية الصيام. الصيام لا مثل له، الصوم هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة لما طلب منه وصية، قال: صم فإن الصوم لا مثل له. الصيام هذا من العبادات العظيمة، ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حتى إن العلماء يطلقون على الصيام عبادة السر، عبادة السر. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجه 70 خريفا، يعني 70 سنة. ولذلك الصيام طبعا على نوعين: صيام واجب وصيام مسنون. الصيام الواجب معروف، صيام رمضان هذا ركن من أركان الإسلام، صيام النذر عبادة أوجبها الإنسان على نفسه لم تجب عليه بأصل الشرع، كأن يقول: لله علي صيام 3 أيام، لله علي صيام 10 أيام، لله علي صيام 2 شهر 3 أشهر، إن حصل كذا هذا نذر، والنذر مكروه طبعا والوفاء به واجب. صوم الكفارة لمن لم يستطع الإطعام مثلا، هذا صوم واجب. صوم الكفارات الأخرى مثلا كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان مثلا، قتل الخطأ، هذه كفارات، هذه واجبة. هناك الصوم المسنون، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام البيض من كل شهر، 13 و14 و15، صوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم، وصيام يوم قبله أو صيام يوم، نعم يوم قبله، الصيام صوم يوم وفطر يوم، صيام داود، وصيام يوم عرفة، وصيام 9 ذي الحجة، هذا أيضا من الصوم المسنون. بالنسبة للصيام 9 ذي الحجة، هل صامه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندنا حديث في السنن، حديث هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام 9 ذي الحجة، صام 9 ذي الحجة. طبعا هذا الحديث مختلف فيه عند أهل العلم من حيث الإسناد، متكلم فيه، يعني بعضهم يحسنه وبعضهم يضعف الحديث، والصواب أن الحديث حسن. على فرض أن الحديث ضعيف، عندنا حديث صحيح، حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والصيام من أفضل الأعمال الصالحة، حتى أن بعض الفقهاء، وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، ذهب إلى أن الصوم أفضل من الصلاة. وطبعا لهم أدلتهم، والراجع قول الجمهور أن الصلاة أفضل، لكن أذكره من باب بيان فضيلة الصيام، فضيلة الصيام. ولذلك بالنسبة لهذه الأيام صيامها من أفضل الصيام ومن أحبه إلى الله عز وجل. وفي هذا مسائل: أولا، صيام تسعة ذي الحجة سنة، ولهذا الحديث الذي بين أيدينا، وللحديث الخاص الذي حسن إسناده كثير من أهل العلم، حديث هنيدة بن خالد. الثانية، المسألة الثانية، يتأكد صوم يوم التاسع من ذي الحجة، التاسع الذي هو يوم عرفة من ذي الحجة، هذا يتأكد. بمعنى من لم يصم الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة فلا يفوتنه صوم يوم التاسع من ذي الحجة. لماذا؟ لأن هذا اليوم فيه فضل عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين كاملتين. الله أكبر، صيام يوم واحد يكفر الذنوب سنتين، هذا فضل الله وجود الله وإحسان الله عز وجل، خزائن الله ملأة جل الله وتعالى وتقدس. والأفضل أن الإنسان يصوم التسع، لكن من فاته، من لم يستطع، فلا يفوتنه صيام يوم التاسع من ذي الحج اللي هو يوم عرفة، وهذا لغير الحاج. أما الحاج فالأفضل في حقه ألا يصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم التاسع من ما صام يوم عرفة لما حج، حتى إن الصحابة تماروا في هذا واختلفوا، فبعثت إحدى الصحابيات بقدح فيه لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشربه في عرفة صلى الله عليه وآله وسلم، فعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم عرفة لما حج، لأن يوم عرفة يوم عظيم، والحاج يحتاج أن يتقوى بالطعام والشراب على كثير من العبادات والطاعات. ولذلك بارك الله فيكم، هذا لغير الحاج، صيامه لغير الحاج. أما الحاج فالأفضل أن لا يصوم يوم عرفة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يسأل بعض الناس يقول: أنا علي قضاء من رمضان مثلا، أصوم ممكن في هذه الأيام وأنوي القضاء وأسأل الله أن يكتب لي أجر هذه الأيام؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يقضي أيام رمضان في تسع ذي الحجة ويسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر هذه الأيام، لأنه أتى بجنس عبادة وهي الصيام في أيام فاضلة، في أيام زاكية، في أيام طيبة. ولذلك الذي عنده أيام رمضان ما صامها ما قضاها يقضيها في هذه الأيام، وله الأجر وله الثواب. بالنسبة لهذه الأيام، إطعام الصائم فيها أيضا له فضيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطعم، من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. صائم أي صائم، أي صوم، رمضان غير رمضان مثلا، ما دام أنه صائم حرصت على أنك تطعمه فيفطر على طعامك فأنت لك مثل أجره. ولذلك احرصوا على هذا الأمر، من فطر صائما فله مثل أجره. ولذلك صيام هذه الأيام من العبادات الزاكيات ومن الأعمال الصالحات التي ينبغي للإنسان أن يستثمرها فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالصيام. عندنا مسألة الصلاة. الصلاة لا يخفاكم إخواني وأخواتي أنها على ضربين وقسمين: فرائض وسنن. الفرائض معروف: الصلوات الخمس، وعندنا صلاة يوم صلاة الجمعة، هذه الصلوات المفروضة. في بعض الصلوات محل خلاف يعني عند أهل العلم، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة مثلا هذه يعني بعض يجعلها من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بعضهم يجعلها من السنن المؤكدة. صلاة العيدين فيها خلاف أيضا، خلاف طويل في هذا. المقصود إخواني وأخواتي أن هذه فرائض، هناك نوافل. النوافل على قسمين، مقيدة ومطلقة. مقيدة ومطلقة، ما معنى مقيدة؟ مقيدة بوقت أو بفعل معين، هذه تسمى مقيدة. يعني مثلا عندنا سنن الرواتب القبلية والبعدية، هذه 12 ركعة من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة، وهي بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ثنتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء. 12 ركعة من واظب عليه دخل الجنة، أو بنى الله له بيتا في الجنة. بالنسبة للنفل المطلق، هذا مشروع في غير أوقات النهي. تعلمون بأن أوقات النهي خمسة، ثلاثة أوقات نهي الوقت فيها ضيق جدا يعني قصير، ووقتان وقت النهي طويل، وقت النهي طويل. بالنسبة للأوقات التي النهي فيها من حيث الوقت قصير ثلاث، عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فلا يجوز للإنسان أن يصلي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. طيب ما هو المقدار؟ تقريبا بالدقائق ربع ساعة، ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، الأفضل الاحتياط خلي ربع ساعة. بعد ربع ساعة من طلوع الشمس تصلي النفل المطلق. عند غروب الشمس، بمجرد غروب قرص الشمس، طبعا ما تتضيف الشمس للغروب هذا من أشد الأوقات أيضا، ما تصلي لأن المشركين يسجدون للشمس وتغيب بين قرني الشيطان كما أنها تطلع بين قرني الشيطان. فإذا غربت الشمس خرج وقت النهي، الآن تصلي المغرب وبعدين تصلي ما شئت. الوقت الثالث عند قيام قائم الظهيرة، وهي حينما تكون الشمس في كبد السماء، عمودية في كبد السماء، فبمجرد ميلانها إلى جهة الغرب انتهى، خرج وقت النهي. ولذلك أنا قلت لكم الوقت قصير. هناك وقت طويل جدا، وقتان. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي، بفعل المصلي إلى طلوع الشمس ثم ارتفاعها مثل ما ذكرنا قبل قليل، هذا كله وقت لا يجوز التنفل فيه النفل المطلق، النفل المطلق. وكذلك من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، هذا طبعا إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذا كله وقت نهي. لا يجوز للمسلم أن يصلي النفل المطلق. لاحظ أن أقول النفل المطلق، يعني شخص مثلا نسي سنة الظهر البعدية الراتبة، هذه ممكن يقضيها بعد صلاة العصر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن أمام هذه الأوقات تعرف متى تصلي، ولذلك الصلاة في أيام عشر ذي الحجة أفضل من الصلاة في غير هذه الأيام، بمعنى النفل المطلق. فمثلا تصلي الضحى، كم كنت تصلي الضحى سابقا؟ ركعتين، خليها 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12 مثلا، زد من العمل الصالح حتى يمتلئ ميزانك بالحسنات بإذن الله. كنت تصلي الليل، تصلي في الليل كم ركعة؟ تصلي 3 ركعات توتر مثلا، خلي 11 ركعة مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وزد في القراءة أيضا. عندك بين المغرب والعشاء، هذا أحيانا وقت مثل ما يقول بعض العوام، يقول هذا وقت ميت. لا، مو ميت، ما في وقت ميت عندنا، الأوقات كلها حية، لكن الذي يميتها أنا وأنت حينما نهمل ونفرط في مثل هذه المواسم. عندك بين الظهر والعصر، هذا وقت حي للصلاة، للإنسان مثلا أحب أن يصلي يصلي ما شاء، لو أنه قام من بعد الظهر إلى أذان العصر في صلاة فهذا عمل طيب وصالح. ولذلك اهتبلوا فرصة هذه الأيام بالصلاة، والصلاة لا يخفاكم بأنها من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات ومن أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. هذه بالنسبة لمسألة الصلاة، صلي في الليل، صلي في النهار، احرص على أن لا يفوت وقت من هذه الأوقات في هذه العشر إلا وقد سجلت فيه طاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للصدق، هذه من أجل الأعمال وأفضل الطاعات، ولذلك الصدقة شأنها عظيم، الصدقة شأنها عظيم. فنلحظ بأن الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يتصدقون، وبين عظم هذه الصدقة وكيف أن الله تعالى يضاعفها. يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والإنسان يوم القيامة، إنسان لما يموت يتمنى يرجع ليتصدق، يتمنى يرجع إلى الدنيا حتى يتصدق. لماذا؟ قال العلماء: لأنه رأى فضل الصدق ورأى أحوال المتصدقين فعرف قيمة الصدق. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال العلماء في وجه راجح من أوجه التفسير: فأصدق يعني الصدق المعروف، الصدقة المعروف. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذا موسم عظيم من مواسم الصدق. أرأيتم شهر رمضان كيف الناس يتصدقون ويخرجون الصدقات والتبرعات؟ كذلك هذا موسم عظيم لا يفوتكم، لا يفوتكم ولو بالشيء القليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. فالآن لو تصدقت بدرهم، بدرهم واحد فقط، فإنها 700 درهم، 700 درهم. الله أكبر، هذا قول الله عز وجل. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، يعني ناقة مجهزة، مجهزة كاملة يعني للصدق، عليها متاع وعليها كذا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لك بها يعني يوم القيامة 700 ناقة، 700 ناقة. الله أكبر، كيف؟ لأن الحسنة 10 أمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف 700 ضعف. يعني الآن درهم، الدرهم هذا 70 والحسنة 10 أمثالها، فلما نضرب 10 ب70 هذه 700. هذا في الأيام العادية، كيف في هذه المواسم العبادية الطيبة الزاكية؟ ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيء. يقول يعني بعض الناس يقول: إيش أعمل أنا؟ ما عندي شيء. والله لو أخرجت شيء من بيتك، من طعام بيت، خبز عندك في البيت تصدقت به على فقير أو مسكين، ملابس زايدة يعني كسوت بها فقير أو مسكين، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء. إذا كان درهم واحد 700 درهم، كيف اللي يتصدق ب1000؟ ب1000 درهم، ها؟ تصدقت ب1000 درهم، كم لك بها عند الله؟ إذا تصدقت ب2000، ب3000، كم يعني يضاعف الله عز وجل لك؟ لأن السيئة بحالها والحسنة 10 أمثالها. والله جل وعلا جواد كريم سبحانه وتعالى. هذا موسم الصدقة، ولذلك الإنسان من الآن استعد، ولابد أن يخرج شيء من الصدقات، لابد أن يهيئ نفسه، لابد أن يقدم على قضية الصدقة. والآن ولله الحمد تيسرت حتى مسائل الصدقة. يمكن قد يقول واحد: والله الآن أنا مع هذه الاحترازات، مع هذا الكذا، كيف أخرج، كيف كذا؟ عندك الآن في المحمول، الآن الجمعيات الخيرية يسرت قضية مسألة التبرع، من خلال ضغطة وكبسة زر تصل صدقتك، لو درهم درهمين 5 دراهم، ريال ريالين 5 ريالات، تصل إلى الفقراء وإلى المساكين. بعض الناس حتى المساجد فيها صناديق، رسمية وفي عليها هناك إشراف هناك رقابة تضع وتذهب إلى الفقراء والمساكين. فالصدقة مهمة جدا إخواني وأخواتي. مسألة أخرى فيما يتعلق بيوم مثلا التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة. هذا اليوم إخواني وأخواتي ليس له يعني بالنسبة للعبادات شيء لغير الحجاج، وإنما الحجاج الذين حجهم متمتع مثلا يعني أتوا بعمرة ثم أحلوا منها يحرمون في هذا اليوم من أي مكان هم فيه، يحرمون في هذا اليوم يلبون بالحج. هذا لمن كان حجه متمتعا فإنه يحرم في هذا اليوم يلبي بالحج. أما من كان قارنا أو مفردا فإن القارن المفرد لا يحلون، يجب عليهم أن يبقوا على إحرامهم إلى اليوم يوم العيد عيد الأضحى. فإذا رموا جمرة العقبة حلوا التحلل الأول، وإذا حلقوا وقصروا أيضا يكون قد تحللوا التحلل الأول، إذا طافوا بالبيت تحللوا التحلل الكامل. هذا اليوم سمي بيوم التروية قيل لأن إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ابنه في المنام رؤيا الأنبياء حق وحي، واستيقظ يتروى يتأمل هكذا، هذا ذكره العلماء ما في نص لكن ذكره العلماء بأن إبراهيم استيقظ وهذه الرؤيا شغلته فيتروى هل هذا وحي هل هذا كذا. وقيل بأن هذا اليوم إنما سمي بيوم التروية لأن الحجاج في هذا اليوم يتزودون بالماء، لأن ما بعد هذا اليوم أيام شاقة، يوم عرفة والمبيت مزدلفة ثم أيام التشريق، ولذلك يتروون من الماء يتزودون ويستعدون. قالوا بأن سمي بيوم التروية. وبالمناسبة بالنسبة للحجاج في قاعدة مهمة تحفظونها، كل صلاة في منى كل صلاة في منى تصلى في وقتها مقصورة، يعني الظهر والعصر والعشاء، لأن هي اللي تقصر الصلوات. الفجر ما تقصر ركعتين، الظهر ركعتين فقط ما تجمع معها العصر، العصر ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين. هذه قاعدة مهمة. وكل صلاة في عرفة وفي مزدلفة فهي مقصورة مجموعة مع الأولى، يعني مثلا العرفة الآن تصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، وفي مزدلفة تصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، يعني قصرا لصلاة العشاء. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أكمل معكم الحديث عن الأضحية، الحديث عن صلاة العيد، الحديث عن أعمال أيام التشريق، وهذه كلها إن شاء الله ستجدونها في يعني غدا معكم بحول الله تعالى وقوته. إلى يوم غد ألتقيكم إن شاء الله بخير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.